الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الفواكه الجنية من الآثار السلفية عند ذكر المؤلف عافاه الله وشفاه لصفات أهل السنة، وتوقفنا في الفقرة الثامنة قالوا عن أبي الزناد رحمه الله قال: كان الرجل لا يعد رجلا حتى يعرف السنة. قال: كان الرجل لا يعد رجلا حتى يعرف السنة. فهذا هو الرجل في الحقيقة، من عرف السنة. معرفة تستلزم التمسك والانقياد، وليس المراد بذلك معرفة السنة مع الإعراض عنها وعدم التمسك بها، فإن هذه المعرفة لا تنفع، بل المراد بذلك المعرفة المستلزمة للاتباع. كان الرجل لا يعد رجلا حتى يعرف السنة، والعبد يحتاج أن يعرف السنة وأن يعرف أيضا البدع. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فيحتاج الإنسان أن يعرف السنة وأن يعرف أيضا البدعة حتى يتقي البدع. كان بعض من مضامن أهل العلم كما مر معنا يحفظون الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة الموضوعة من أجل التمييز بين ما ثبت وما لم يثبت. وهكذا الشخص يحتاج أن يعرف السنة وأن يعرف البدعة حتى يتقي البدع. والإنسان قد يتفقه بالسنة ويقرأ في كتب العقيدة ولا يكون عنده تمييز بين أهل السنة وبين أهل البدعة، ما عنده تمييز. وهذه حال كثير من الناس ولا سيما في كثير من البلدان، يلقب أحدهم بالدكتور وكذا في علم العقيدة وإذا به منحرف في البدع والأهواء، أستاذ دكتور في العقيدة وربما يكون من الإخوان المسلمين، ولا يكون من السروريين، ولا يكون من القطبيين، ولا يرى الكل من أهل السنة وهو أستاذ دكتور أخذ الدراسات العليا في علم العقيدة ويرى أن الكل من أهل السنة، الإخوان المسلمون، ويرى أيضا أن السروريين والتراثيين كل هؤلاء من أهل السنة. فيحتاج الشخص أن يتعلم السنة وأن يتعلم العقيدة الصحيحة وأن يعرف أيضا البدع والأهواء، يعرف الخير ويعرف الشر حتى لا يقع في الشر. وليس في ذلك مضيعة للأوقات، كون الإنسان يميز بين الأمرين في مضيعة للأوقات إلا عند الجاهلين، بل بهذا يقي نفسه من تخطفات أهل البدع والأهواء. وأهل البدع والأهواء لهم الحرص الشديد على أهل السنة، ولا سيما من رأوه بارزا وقد علا صيته في أوساط الناس وانتشر خيره، فإنهم يحرصون عليه بكل ما يستطيعون. فإذا كان الشخص ما عنده التمييز فسرعان ما ينجذب إليهم وينخرط في أهوائهم والعياذ بالله. ومن انخرط في أهل البدع والأهواء فإنه يذوب كما يذوب الملح في الماء، يذوب علمه ويقل خيره والاستفادة منه. وهذا الشيء ملاحظ في كثير ممن انخرط في أهل البدع والأهواء، كيف كان لهم قبل ذلك الصيت والمكانة والرفعة وكلامهم مسموع وكتاباتهم مقبولة ومنتشرة، وسرعان ما تنجر بهم الأهواء إلى بعض المخالفات، وإذا بهم يذوبون ويجرون وراء الدنيا وراء حطامها بعد الجد والاجتهاد في طلب العلم وتحصيله. فعلى كل هذا من أسباب الثبات على السنة، وإلا الأمر بيد الله، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فالثبات ما هو بكثرة العلم، وإنما ذلك سبب من الأسباب، وإلا الثبات من الله عز وجل، يثبت من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال: وكان أبو معمر القطيعي وإسماعيل بن إبراهيم رحمه الله لشدة تمسكه بالسنة وحبه لها يقول: لو تكلمت بغلتي لقالت إنها سنية. إلى هذا الحد، لو تكلمت بغلتي لقالت إنها سنية. قال هذا كما قال لشدة تمسكه بالسنة وحبه لها: لو تكلمت بغلتي لقالت إنها سنية. وقد ابتلي رحمة الله عليه بفتنة خلق القرآن، وأجاب في الفتنة كما أجاب كثير من أهل العلم، لا عن اعتقاد لكن من باب أنهم أرادوا أن يدفعوا الشر عن أنفسهم وتأولوا في ذلك رحمة الله عليهم. وثبت في الفتنة كما عرفنا الإمام أحمد رحمة الله عليه ثباتا عظيما، وأجاب من أجاب من أهل العلم وهم كثر، لا عن اعتقاد كما قلنا لكن أرادوا أو تأولوا الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وإن كان الإمام أحمد رحمة الله عليه ما عذرهم وترك الرواية أو ذهب إلى عدم الرواية عنهم رحمة الله عليه من باب الزجر لمن حصل له هذا الأمر، لكن كما قلنا هم تأولوا وما أرادوا حقيقة المخالفة، وروا أن لهم العذر عند الله عز وجل في ذلك لقول عز وجل إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان. ولأحمد رحمة الله لم يرى هذا عذرا، وإن كان مذهب الإمام أحمد أصوب، لكنهم اجتهدوا رحمة الله عليهم. وإلا مذهب الإمام أحمد أصوب باعتبار أن العلماء إن استجابوا لذلك حصل الشر العظيم لعامة الناس، وحصلت الفتنة العظيمة، وكون الإنسان يصبر وإن قتل فإن المصلحة أعظم من مفسدة قتله. وصبر الإمام أحمد رحمه الله عليه، وثبت الله عز وجل السنة به رحمة الله عليه. قال وعن أيوب رحمه الله قال إذا كان الرجل صاحب سنة وجماعة فلا تسأل عن أي حال كان فيه، أي أنه على خير وإن تقلبت به الأحوال، ما دام على السنة فهو على خير وعافية، فلا تسأل عن أي حال كان فيه فإن فيه أحسن الأحوال. فكون من أهل السنة وصاحب سنة فهذا من خيرة الناس. إذا كان الرجل صاحب سنة وجماعة فلا تسأل عن أي حال كان فيه، فإنه أخذ بأحسن الأحوال وأصفى الأحوال وأنقى الأحوال. قال عن الفضيل رحمه الله قال إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة. إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة، يحيي بهم البلاد حياة القلوب والأرواح، لأنهم أقاموا الدين الصحيح وأزالوا عن الدين الشوائب التي أدخلها أهل البدع والأهواء، فيحيي بهم البلاد حياة معنوية وحياة حسية. فإن الناس إذا صلحوا بالسنة أخرج الله عز وجل لهم البركات من السماء، نعم من السماء والأرض، فتحيا البلاد بهم الحياة المعنوية والحياة الحسية. وقال الإمام الشافعي رحمه الله لقد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها، ولا بد أن يوجد فيها الخطأ، لأن الله تعالى يقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فما وجدتم في كتب هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه. وهذا من إنصافه رحمة الله عليه، نعم هذا من إنصافه ومن شدة اتباعه للحق. وهنا يقول ولا بد أن يوجد فيها الخطأ، ما هو الخطأ؟ محتمل، بل هو جازم بوجوده. نعم ولا بد أن يوجد فيها الخطأ، لأن الذي لا خطأ فيه هو الوحي، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فالوحي صواب ليس فيه خطأ. وما سوى ذلك مما يكتبه الناس ففيه الصواب وفيه الخطأ، ولا بد من وجود الخطأ في سائر الكتب غير الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، فالخطأ لا بد من وجوده، لكن يقل في كتب ويكثر في كتب أخرى على حسب سعة علم العالم، وكلما كان العالم أشد علما واتباعا للحق فإن الخطأ في حقه قليل. إذا جمع الوصفين سعة العلم والاتباع. فإن الشخص قد يكون عنده العلم الواسع لكن ما عنده الاتباع، تقصير في جانب الاتباع، قد يكون عنده التقليد مع سعة علمه، ما يريد أن يخرج عن المذهب الفلاني، ينصر المذهب الفلاني بحق أو بباطل، ويتكلف الاحتجاج للمذهب الذي نشا عليه، فهذا ما انتفع بسعة علمه. إذا كان ما عنده الاتباع والانقياد للحق ولأدلة الكتاب والسنة، هذا ما انتفع بعلمه. فإذا جمع العالم بين العلم، سعة العلم والاتباع، كثر صوابه وقل خطأه. قال: لقد ألفت هذه الكتب والمآل فيها، ولا بد أن يوجد فيها الخطأ، لأن الله تعالى يقول: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فما وجدتم في كتب هذه ما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه. ولهذا بعض أو جماعة من علماء الشافعية إذا وجدوا أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه خالف سنة صحيحة صريحة في مسألة من المسائل، يقولون: نعم مذهب الشافعي ما يوافق هذا الحديث، نعم مذهب الإمام الشافعي ما يوافق هذا الحديث، ويحتجون بكلام الإمام الشافعي في ذلك، كهذه العبارة وكقوله: ما وافق الحديث فهو مذهبي، ما وافق الحديث فهو مذهبي، لأنه هذا هو الذي أراد، لكنه قد يحصل له شيء من الخطأ والزلل، فقد لا يبلغه الحديث فيفتي بخلافه، وقد يبلغ الحديث من وجه ضعيف فلا يعمل به، وقد بلغ غيره من العلماء من وجه صحيح فعملوا به. قال: وقال الإمام يحيى ابن معين رحمه الله: آلة الحديث الصدق والشهرة في طلبه وترك البدع واجتناب الكبائر. آلة الحديث الصدق والشهرة، فلا بد من الصدق، وصاحب الحديث إذا كان كاذبا فإنه لا يقبل حديثه ولا ينتفع بما جمع، ما ينتفع الناس بما جمعه من الحديث إذا كان موصوفا بالكذب أو الفسق، أجهد نفسه وأتعب نفسه في تحصيل العلم، وربما رحل في الأقطار، لكنه موصوف بالكذب، أفسد علمه وأفسد ما جمع. فالكذب هو المفسد للحديث، هو المفسد لآلة الحديث، الكذب مفسد للمنطق، الكذاب نعم أفسد منطقه، كالأعمى الذي لا يبصر، فإن المنفعة في الحديث بالصدق، نعم الإنسان ينتفع بحديثه إذا ما صدق وينتفع الناس به، وإذا كان من الكاذبين فقد أفسد هذه الآلة إفسادا معنويا. قال: آلة الحديث الصدق والشهرة، أي في طلبه، والشهرة كافية عن التعديل كما هو معلوم عند أهل العلم، أن من اشتهر في الطلب فالشهرة تغني عن تعديله، إذا اشتهر وصار مشهورا بطلب الحديث ومعروفا بذلك. قال: وترك البدع واجتناب الكبائر. وترك البدع واجتناب الكبائر. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: إذا أحب الرجل الرجل في الله ثم أحدث حدثا في الإسلام فلم يبغضه عليه فلم يحبه في الله. وهذا كلام حق، فإن من أحب شخصا في الله عز وجل ينبغي أن يبغضه إذا ما حصلت منه المخالفة لدين الله عز وجل. فإذا كان الشخص على السنة فأحبه الشخص لله عز وجل ثم انتقل إلى البدعة وما زالت المحبة، وش هذا دليل؟ أنا ما هي محبة من أجل الله عز وجل، وإنما محبة لأمر آخر، أحبه لشيء آخر ما هو من أجل الله سبحانه وتعالى. والذي لو كانت المحبة من أجل الله فإنه يبغضه إذا ما خالف السنة كما أحبه حين كان متمسكا بالسنة، وهذا أوثق أورى الإيمان. نقبل هذا الموضع وننتقل إلى صفة الصلاة.